السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في الليلة الخامسة من شهر صفر لسنة 38 و400 بعد الألف، الموافق لليلة الخامس من نوفمبر سنة 16 و2000، وما زلنا مع سورة البقرة، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ذكرنا في الأسبوع الماضي أننا بدأنا بآيات الأحكام، ومن هذه الأحكام أحكام الوصية. يقول الله تبارك وتعالى المؤمنين: كتب عليكم، أي فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كتب عليكم الوصية، والأصل كتبت عليكم الوصية لأنها مؤنث، ولكن قالوا كتب لأنه مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث، كما تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، أو أن الذي كتب هو الأمر بالوصية، أو كتب الإيصاء المصدر. على كل حال، أن هذا مؤنث مجازي يجوز فيه التأنيث والتذكير. كتب فرض، والذي كتب هو الله، الذي فرض هو الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم، كما ذكرنا في الآية السابقة، كتب عليكم القصاص، وقلنا القصاص عليكم ولكم، لأن هناك قاتل ومقتول، قاطع ومقطوع، وهكذا. وكذا هنا كتب عليكم الوصية، أي ولكم، لأن هناك موصي وهناك موصى له، فهي عليكم ولكم، والله تبارك وتعالى لا ينتفع بهذا ولا يتضرر جل في علاه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هنا تظهر بلاغة القرآن الكريم، وهذا الذي أعجز العرب وجعلهم يتوقفون عند الطلب منهم بمعارضة القرآن. عرفوا أنه لا يمكنهم ذلك أبدا للبلاغة التي في هذا الكتاب العظيم. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إذا ذات شرط، إذا حضر أحدكم الموت الوصية أداة شرط، إن ترك خيرا أيضا أداة شرط، الوصية أداتا شرط اجتمعتا في جملة واحدة تقريبا، أداتا شرط اجتمعتا في كلمة واحدة، في جملة واحدة. وكيف استخدمت هذه وكيف استخدمت تلك؟ إذا أداة شرط لأمر متحقق، إن أداة شرط لأمر غير متحقق. استخدم الأداتين في جملة واحدة لأمر متحقق وأمر غير متحقق. الموت أمر متحقق، كل نفس ذائقة الموت، ما في أحد ما يموت، الكل يموت. إن ترك خيرا أمر غير متحقق، في ناس تترك ميراثا، في ناس لا تترك ميراثا، وفي ناس تترك ديونا، على الورثة. إذن هذا أمر غير متحقق. فاستخدم الأداتين في معنيين في جملة واحدة. هذه بلاغة القرآن الكريم. لا يمكن لأحد أن لا يموت، وإذا الكلام كله في الوقت فقط، هذا يموت اليوم، ذاك يموت غدا، هذا يموت بعد غد، وهكذا. إذا حضر أحدكم الموت، أي هو حاضر حاضر، لكن متى يختل، لكنه حاضر. لكن إن ترك خيرا قد يترك خيرا وقد لا يترك خيرا. وإذاك أن تقول إذا حضر فلان أعطه كذا، هو حاضر حاضر لكن ما أدري متى يأتي، لكن إن حضر فلان احتمال يحضر احتمال لا يحضر. هذا الفرق بينهما. ولذا كما قلت، يعني الإنسان فعلا إذا قرأ هذا الكلام أو سمع هذا الكلام يقول هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. ولما سمع عربي رجلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، توقف وقال لا يخرج هذا إلا من إل، أي إلا من إله، لبلاغة الكلام وعظمه. وكذلك هنا يتوقف العرب عند هذه البلاغة لهذا الكتاب العزيز. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. المقصود بحضور الموت أي حضور علاماته أو قربه، وليس المقصود وقوع الموت، لأنه إذا وقع الموت لا يمكن لأحد أن يكتب شيئا أو أن يوصي بشيء، وإنما حضر أي اقترب، أي حضرت علاماته، اقترب الموت، وحضور علاماته دليل على قربه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الموت هو الفاعل، هو الذي يحضر، إن ترك خيرا، إن ترك خيرا، قد يترك خيرا وقد لا يترك. والخير إذا أطلق كما ذكر الكرماني وغيره، إذا أطلق الموت في القرآن الكريم أو في الخير في القرآن الكريم أو في لغة العرب فهو المال. الخير إذا أطلق في كتاب الله فهو المال. فهنا الخير هو المال. إن ترك خيرا أي إن ترك مالا، إن ترك خيرا أي مال. وخيرا نكرت، لم يذكر كم هذا المال، خير، ولم يقل إن ترك الخير، وإن ترك خيرا أي مالا كثيرا، ولم يحدد هذا المال بكم. وإن كان بعض المفسرين من التابعين واتباع التابعين بعضهم قال الخير 800 دينار فما فوق، والبعض قال 1000، وبعضهم قال 10,000، وبعضهم قال 500. هذا يختلف. وذاك القرآن صار صالحا لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد. لقد يكون 1000 في زمن كثيرا وفي زمن ليس بكثير، قليل. شوفوا أنتم العملات الآن كيف تصعد وكيف تنزل، تجد بعض العملات مثل الجنيه المصري مثلا أو الدينار العراقي أو التومان الإيراني أو الليرة اللبنانية أو السورية أو هذه التي نزلت بقوة، كم كانت وكم صارت؟ يعني في وقت كم كان يسوى الجنيه أو الدينار العراقي أو الليرة اللبنانية أو الليرة السورية أو غيرها من العملات، وكم تسوى الآن؟ كيف العملات تصعد وتنزل؟ لذلك لو حدد بألف دينار مثلا، ألف دينار في الآن في الكويت مثلا، ألف دينار ليست كألف دينار قبل 50 سنة، اختلف. المليون الآن ليس كالمليون في السابق، وين اللي يملك مليون؟ الحين كثير اللي يملكون ملايين، اختلف. فذا الله تبارك وتعالى جاء خيرا أي مالا كثيرا، أي مالا كثيرا، وحسم الأمر كله. إن ترك خيرا أي مالا كثيرا، قال الوصية أي كتبت عليكم الوصية أن يوصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له مال أو له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم، أي يجب على كل امرئ مسلم إذا كان عنده شيء يوصي به أن لا ينام إلا وصيته مكتوبة عنده. وهنا الوصية للوالدين والأقربين أو غيرهما ذهب جماهير أهل العلم إلى أنها مستحبة وليست واجبة. قالوا لأن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، مات ولم يوصي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كذلك لأن الله تبارك وتعالى قال بالمعروف حقا على المتقين، فدل على أنها ليست على سبيل الوجوب، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوصية واجبة، إلى أن الوصية واجبة، وهذا اختيار أهل الظاهر ابن حزم وغيره من أهل العلم، ذهبوا إلى أن الوصية واجبة تجب، والجمهور على أنها ليست واجبة وإنما هي على سبيل الاستحباب. ولكن إذا كان هذا الإنسان للناس عنده ودائع أو لهم عليه حقوق صارت الوصية في حقه واجبة هنا، لأن حتى لا تضيع حقوق الناس، إذا الناس مستأمنين عند ودائع للناس أمانات يجب أن يكتب الوصية حتى لا يتقاسم المال الورثة، لازم أن يقول هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان. أو إذا كانت للناس عليه ديون أن يقول لفلان علي كذا ولفلان علي كذا ولفلان علي، حتى لا تضيع حقوق الناس أيضا. فالوصية في هذه الحالة نقل القرطبي الإجماع على وجوبها إن كانت عنده ودائع للناس أو للناس عليه حقوق، فإنه يجب عليه أن يكتب الوصية، وكل مسلم حقيقة يجب عليه أن يكتب وصية إذا كانت عنده ودائع أو حقوق للناس، لأن الموت يأتي فجأة ولا يدري الإنسان متى يموت، فعليه أن يثبت حقوق الناس حتى لا تضيع. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كثير من أهل العلم ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية، فقالوا هذه الآية منسوخة أن ذكر هناك حق الوالدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث والوالدان وارثان قولا واحدا، خمسة من الورثة يرثون غصب على الأكبر خشم مثل ما يقولون، يرثون يرث لا يسقطون أبدا، لا يحجبون حجب حرمان، وهم الوالدان الأب والأم والابنان أو الابن والبنت وأحد الزوجين، هؤلاء الورثة لا يسقطون أبدا، وإذا اجتمعوا لا يرث غيرهم، إذا مات شخص عند أب وأم وزوجة وابن وبنت لا يرث إلا هؤلاء الخمسة فقط، لا عم لا أخ لا خال لا، ما أحد يرث أبدا إلا هؤلاء الخمسة فقط، إذا اجتمعوا لا يرث معهم أحد ولا يسقطون أبدا. فالأبوان وارثان فكيف يذكران هنا بالوصية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة، وبعضهم ذهب إلى أنها عامة مخصوصة، عامة مخصوصة يعني لا تشمل جميع الوالدين. كيف لا تشمل جميع الوالدين؟ قال هذه تخص الوالدين الكافرين، لأن الأب الكافر لا يرث من ابنه المسلم، لو ابن مسلم له والدان كافران لا يرثان منه، لأن لا توارث بين كافر ومسلم أبدا، لا هو يرث منهما ولا هما يرثان منه. فهنا المقصود بالوالدين الوالدين الكافرين أنهما يوصي لهما لأنهما لا يرثان، فيجوز أن يوصي لهما أو يستحب أن يوصي لهما، هذا من البر. أو الوالدين العبدين، إذا كان الأب عبد، إذا كان الأب عبدا والأم أمة فيوصي لهما لأنهما لا يرثان، العبد لا يرث لأن إذا ورث شيء يأخذه سيده، فيوصي لهما. فقالوا المقصود بالوالدين هنا إما الكافرين وإما العبد، الوالدان اللذان لا يرثان هنا قالوا. طيب والأقربون؟ قالوا كذلك، إما أن يكون قريب أصلا لا يرث كالخال مثلا، خال قريب ولا يرث، العمة قريبة ولا ترث، أبناء العمة، بنات العم، بنات الخال، بنات الخالة، كل هؤلاء أقارب لكنهم لا يرثون، الجدة المحجوبة بالأم، الجد المحجوب بالأب، كل هؤلاء لا يرثون. طيب فالقصد قالوا الأقارب الذين لا يرثون ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكون لا يرث أصلا كالخال والخالة والعمة وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة وابن الخال، هؤلاء لا يرثون أصلا ليسوا من أهل الميراث، أو أن يكون محجوبا بوصف، محجوبا بشخص عفوا، أن يكون محجوبا بشخص، كأن يكون مثلا الجد مع وجود الأب، الجدة مع وجود الأم لا ترث، بنت الابن مع وجود الابن لا ترث، ابن الابن مع وجود الابن لا يرث، فهؤلاء محجوبون بأشخاص أو محجوب بوصف اللي قلناه قبل قليل، إما بوصف الكفر وإما بوصف العبودية وإما بوصف القتل، هؤلاء لا يرثون. فلذلك قالوا هذه الآية عامة مخصوصة، عامة في ظاهرها أنها للوالدين لكن مخصوصة بالوالدين الكافرين أو الوالدين العبدين. والأقارب قال إما أن يكون قريب لا يرث أصلا أو قريب محجوب بشخص أو بوصف، فإن هؤلاء هم الذين يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى الوصية للوالدين والأقربين. وذكر الوالدين هنا ولم يذكر الولدين، لأن النفس الإنسان في طبعه حريص على أولاده أكثر من والديه، ولذا لم يوصى الإنسان بأولاده ووصي بوالديه، ينسى أبويه ولا ينسى أولاده أبدا، ويفكر دائما بعياله وزوجته وعياله وزوجته، وينسى أبائه وأمهاته وأخواله وخالاته وأخوانه وأخواته، ينساهم. أحيانا قد يصبر عن رؤية أبيه يومين ثلاثة أسبوع شهر أو أمه أو كذا، لكن ما يصبر عن رؤية أولاده يوما واحدا أبدا. فإذا جاءت الوصية بالوالدين الذين يغفل عنهما بعض الناس، ووصى بالأقارب الذين قد يغفل عنهم آخرون، فالقصد هنا أن الله تبارك وصى بهؤلاء لغفلة بعض الناس عنهم، ثم قدم الوالدين على الأقربين، لأن الوالدين هما الأصل، بل الأقارب لا يكونون أقارب إلا عن طريق الوالدين، لا يمكن أن يكون لك قريب إلا عن طريق والديك، لا يمكن، قريبك من طريق والديك، عمك أخو أبيك، ابن عمك ابن أخي أبيك، خالك أخو أمك، ابن خالك ابن أخي أمك، ما يصير، حتى ابن أخيك ابن أخيك اللي هو ولد أبيك ما يصير، لا، ما في أقارب إلا من جهة الأبوين، فالأبوان أصل والأقارب فرع. فلذا قدم الأبوين ثم ذكر الأقارب، قال للوالدين والأقربين بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس، بما عرف بين الناس، حقا على المتقين. هنا هذه الوصية طبعا لغير الوارث، الوصية لغير الوارث، ذلك أخرجنا الوالدين الذين يرثان. طيب الوصية بشكل عام، الوصية لا تجوز لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وجمهور أهل العلم على أنه لو أوصى لوارث أنه لا تنفذ وصيته، لا تنفذ. واحد عنده سبع أولاد أوصى لأحد أولاده السبعة بألف دينار، لا تنفذ أبدا، ليس ما يأخذ إلا حقه من الميراث، حال إخوانه أبدا ما يأخذ، لأنه وارث. أوصى لأمه، أوصى لأبيه، أوصى لزوجته، لا تنفذ الوصية، لا وصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أذن الورثة، أذن الورثة بعد وفاة أبيهم وجدوا وصية أو كتب وصية في حياته أن زوجتي لها 50,000 دينار زيادة غير ميراثها، قلنا الأولاد وإذا كان في أب، المهم الورثة بشكل عام، قلنا لهم إيش رأيكم كتب 50,000 لزوجته، تنفذ ولا ما تنفذ؟ إذا قالوا لا تنفذ، لا تنفذ، لأنهم هم أحق بهذا المال، حق الورثة. طيب إذا قالوا تنفذ، ذهب الأكثر من أهل العلم لأنها تنفذ، يعني متوقفة على إذن الورثة، إذا أذنوا نفذت، إذا لم يأذنوا لم تنفذ، على إذن الورثة. وكذا لو أوصى بأكثر من الثلث، لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، الإنسان إذا كتب وصيته حقه الثلث فقط، حتى لو أوصى قال أوصي بجميع مالي، لا ينفذ إلا الثلث، حتى لو كتبها بكامل قواه العقلية وبصحته وكذا، لكنها وصية، يعني لا تنفذ إلا بعد موته، لا تنفذ إلا بالثلث فقط، والثلث كثير، الثلث كثير. ولذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا ينبغي أن يصل إلى الثلث في الوصية. بعض الناس يظن أن الثلث سنة، أن يوصي بثلث ماله، أن هذه سنة، ليست سنة، السنة أن يوصي بأقل من الثلث، لأن الثلث هي أقصى ما يجوز، الحد الأقصى لما يجوز. وأبو بكر الصديق كان يقول الخمس، أو يقول الربع، أبو بكر وعلي بن أبي طالب كان يقول الربع، وابن عباس كان يقول الخمس، لأن النبي قال الثلث كثير، الثلث كثير، لكن هذا أقصى ما يجوز، لكن لو أوصى بالربع أحسن، لو أوصى بالخمس أحسن، حتى يترك أولاده أغنياء. أولادك أولى بهذا المال من الأجنبي، لأن ستتصدق على أجنبي، أولادك أولى بهذا المال. ومن طريف ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص أصابه مرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف فيه على الموت، فزاره النبي صعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني يعني كما ترى حالي، وليس لي إلا بنت واحدة ترثني، أفأتصدق بمالي كله؟ يعني البنت هذه ستتزوج وزوجها يصرف عليها، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: بالثلثين؟ قال: لا. قال: أتصدق بالنصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. لأن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، يسأل الناس بأكفهم. أولادك أولى بهذا المال. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعسى أن يطيل الله بعمرك فينتفع بك أناس ويتضرر بك أناس. وأطال الله بعمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فما مات إلا سنة 50 بعد النبي بأربعين سنة، ورزق ب35 ولد. يقول: ما عندي إلا بنت واحدة، أتصدق بمالي كله؟ قال: لا. عاش ورزقه الله 35 ولد، 18 ذكر و17 أنثى، رزق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، فلو أوصى بالثلث فهذا أقصى ما يمكن. طيب، إذا أذن الورثة جمع أولاده وزوجته، قال: سأوصي بنصف مالي لأعمال الخير. لو كنت حاضرا ووالدك قال هذا الكلام: سأوصي بنصف مالي بعد ما أموت، نصف مالي لأعمال الخير، تقول له لا ولا تقول له تم؟ ها؟ تقول له تم. هل هناك أحد، خاصة لما يصير الوالد في يعني بارا بأولاده وعلاقته جيدة، لو قال لهم سأوصي بنصف مالي، بيقول له أبشر حلالك، سأوصي بمالي كله حلالك، ما يقدر يقول له شيء، فلوسه قد يوصي، قد يتصرف بها في حياته أصلا، لكن هو أن يوصي بها بعد موته. طيب، فما في أولاد يقولون، يمكن تجد بعضهم يقول لا ما أسمح لك أو كذا، بس حتى لو يقول له ما أسمح، قال ما تسمح لي، زين الحين بتصرف فيها، يلا الآن ما يستطيع يمنعه. فالقصد أن لا يمكن أن يقول له لا. ولذا الصحيح من أقوال أهل العلم: لا يعتبر إذن الورثة إلا بعد موته، بعد موت المورث. يعني حتى لو أذنوا وبصموا وقعوا موافقين وكذا، بعد موته يسألون من جديد هل ننفذ الوصية، لهم أن يقولوا لا، لأن في السابق كان في حرج أنهم يقول لا لمورثهم إذا أراد أن يوصي بجميع ماله أو نصف ماله أو يوصي لوارث أو غير ذلك. هذا يعني إذا كان في حياته فلا يعتبر إذنهم، وإنما يعتبر إذنهم بعد موته. قال: بالمعروف حقا على المتقين، أن ينبغي على المتقين أن يهتموا بهذا الأمر، يعني إن كنتم من المتقين فاحرصوا على هذا الأمر. قال: فمن بدله، أي بدل ما كتب، إما أن يكون بدله بزيادة، يعني أوصى، لأن أحيانا الوصية تكون شفوية ليست مكتوبة، أو قال له أكتبه، هذا يكتب بخلاف ما يأمر به. قال: فمن بدله بزيادة أو بنقص أو بمنع، يعني قال: فلان اشهد أوصي ب100,000 دينار لفلان الفلاني، راح كتب اسم واحد ثاني، بدله، منع الأول، أو قال اكتب بمئة، أو أوصي ذكر أنا أوصي ب100,000، كتب 50,000 وحط 50,000 أو حط 150,000. فهذا الذي بدله، الذي يبدل هو الذي يسمع الوصية، الشاهد الذي يسمع الوصية، هذا المبدل، إما يبدل بزيادة أو يبدل بنقص أو يبدل بمنع. فمن بدله بعدما سمعه، لأن عادة الوصية تكون كلاما وأحيانا تكون كتابة، لكن أحيانا تكون كلاما، قال: فمن بدله بعدما سمعه، قال: فإثمه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعني ليس على الموصي إثم، لأنه وثق بهذا الإنسان فوصاه، كونه بدل الإثم على المبدل وليس على الموصي. قال إن الله سميع عليم، يسمع ما قال الموصي وعليم بما فعل الموصى، يعني لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. سمع الموصي ماذا قال وعلم بفعل الوصي ماذا فعل، وهذا فيه تحذير من الله تبارك وتعالى الذين يبدلون الوصية. قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. أحيانا تكون الوصية جائرة، نفس الموصي يكون جائرا، يعني بعض الناس الآن خاصة مع قطيعة الرحم التي تحدث بين الناس الآن وكذا، فبعضهم يقول أنا أوصي أن ابني فلان ما يرث، أو أوصي بأموالي لفلان وفلان وفلان حتى ما يرثوني لأن هؤلاء ليسوا كفء للميراث. أو أنا أعرف شخصا يعني كان يقول، يعني من طرائف الأمور كان يقول أنا ما عندي إلا زوجتي ولا أريد إخوتي أن يرثوني بعد موتي، ما عنده أولاد هو، ماذا تريد؟ قال أريد أن أكتب البيت الآن باسم زوجتي. لماذا؟ قال أخشى أموت ثم يأتي إخواني ويطالبون بالبيت، لأن لهم ثلاثة أرباع، زوجتي لها الربع لعدم الفرع الوارث، ولهم ثلاثة أرباع هم عصبة، فيأخذوا البيت يطردونها المسكينة هذه. طيب ما الذي تريد؟ قال أكتب البيت باسمها خير إن شاء الله. قال بس هم خايف شغلة، قال خاف هي تموت قبلي وأنا لي النصف يجون إخوانها يطردوني يطلعوني من البيت ويأخذ النصهم، قلت بخلها لله. فالمهم أنه بعض الناس قد يكون الموصي نفسه قد يكون هو يقع منه الظلم والحيف والجور على بعض الورثة أو على بعض الناس كذا، في هذه الوصية يكون فيها جور، يكون فيها إثم. فأصلح بينهم أي الذي يسمع. وهنا فائدة الرجل الصالح يكون يعني حاضرا في مثل هذه اللحظات، أو يكون القرين الصالح، فعندما أن يكتب وصية فيها ظلم يذكره بالله، يقول له اتق الله، هذا ما يجوز، لا تفعل، لا تكتب هذه الوصية، هذه الوصية فيها جور، فيها ظلم، أنت تريد أن تحرم أولادك، تريد أن تحرم زوجتك، تريد أن تحرم أبويك، تريد أن تفعل كذا، هذا ظلم. فهذا معنى قول الله تبارك وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما. الجنف والإثم، الجنف الميل، الجنف الميل، جنف مال، رجل جانف يعني يمشي أعوج، شيء طبيعته يعني ما يمشي صح. طيب فمن خاف من موص جنفا أي ميلا عن الحق أو إثما. الجنف بدون قصد ليس فيه إثم، والجنف مع القصد هذا فيه الإثم، يعني قد يكون ما يدري فينبهه، ينبهه يقول ترى هذا ما يجوز، قال ليش ما فيها شيء، قال لا ما يجوز حرام، هذا هنا الجنف. إذا قال لا ما يجوز قال أدري بس بسويها، قال اتق الله، هذا الجنف مع الإثم. إذن الجنف هو الميل، إذا كان عن قصد يدري أنه غلط وسواه هذا جنف مع إثم، أما إذا ما يدري أنه غلط فهذا جنف بدون إثم. وهنا الذي يسمع هذه الوصية يلاحظ الأمرين، إذا كان جنف بدون إثم يذكره، إذا كان جنف مع يعلمه، إذا كان جنف مع إثم يذكره بالله تبارك وأن هذا لا يجوز وأن هذا من الإثم وأنه عليه أن يتق الله جل وعلا. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم أي بينه وبين باقي الورثة الذين يريد أن يظلمهم، يدخل مصلح بينهم، قال فلا إثم عليه في هذا الفعل، يعني ما نفذ الوصية، ما كتب الوصية على ما يشتهي، وإنما حذره ونبهه، هذا لا إثم عليه في هذا الأمر. إن الله غفور رحيم، غفور للموصي الذي أراد أن يظلم ثم رجع يغفر له الله ذلك، رحيم أي رحيم به بحيث وكل به من ينصحه أو يذكره حتى لا يقع في الإثم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.